أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآية صلاة الخوف، وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالصلاة وأنها متحتمة وأن الجماعة أمر ضروري. وإذا كنت فيهم، إذا ظرف لما يستقبل، كنت يا نبي فيهم أي بين أظهرهم، فأقمت لهم الصلاة. هنا بعض العلماء قال صلاة الخوف لا تعمل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مرجوح، لأن هذا ظاهر للتشريع، يعني كما أنه كان فيهم يأخذ منهم الزكاة، فلما ذهب أخذها أولياؤه من بعده وخلفاؤه، فهو فيهم يقيم لهم، وإذا لم يكن صلوات الله وسلامه موجود الخليفة يقيمها أو يقيمها نائبه، نعم، أو يقيمها الذي هو مسؤول في المعركة. وإذا كنت فيهم، إذن هذا يعني شيء جاري على الواقع، ولا يتحتم أن لا تعمل صلاة الخوف إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا هيئات صلاة الخوف كلها ثابتة، وقيل صلاها 8 وقيل 10 وقيل 24 مرة، وكلها ثبتت. والإمام أحمد قال ما ثبت منها يصلى به، وهي يعني هيئاتها، لأن الصلاة يمكن تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، والعدو يمكن أن يكونوا في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، فتعددت الصلاة لتعدد الحالات. فحالة بعدين أحيانا يكون تأتي الصلاة وهم في المسايفة، فذلك الوقت تكون القضية يعني الواحد يصلي وهو ماشي ويصلي وهو راكب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كما قال هنا. ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني قيل هنا قصر هيئة لا قصر كمية، قصر صفة، يعني تصلي تسجد تومي، تصلي واقف تصلي أنت على, على, على الفرس، قصر هيئة. وقيل قصر هيئة وقصر أيضا في العدد، لأن الصلاة للمقيم 4 وللمسافر 2 وللمقاتل 1، وقد ثبت هذا لكن فيه إشكال. إذن وإذا كنت فيهم يا نبي فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني إذا كان العدو في جهة القبلة يصف الجميع، يكون الجميع يصف وراء الإمام ويقومون معه ويكبرون، فإذا ركع يركع جميع، كبر يكبر جميعا، يقرأ جميعا، فإذا ركع يركع جميعا، فإذا قام يقوم جميعا، فإذا سجد يبقى الصف الثاني واقف ويسجد معه الصف الأول، فإذا انتهى الصف الأول من السجود واستوى واقف يسجد الصف الذي بعده، يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني ويسجد ويقوم ويقرأ بهم جميعا ويركع بهم جميعا، فإذا سجد يسجد معه الصف الذي تأخر أول، يسجد معه السجود الأول، فإذا قام يسجد الثاني، بعدين يسلم بالجميع. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. طيب إذا كان العدو على غير جهة القبلة فماذا يفعلون؟ لها هيئات. هيئة أنه يذهب ويصلي بالطائفة الأولى 1 أو 2 إذا كانت رباعية أو ثلاثية، ثم يذهب هؤلاء الذين صلوا 1 لما يصلي بهم 1 هم يتمون لأنفسهم ويذهبون للعدو، وتأتي ويبقى واقف يطيل في القراءة حتى تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم 1 ثم ينتظرهم حتى يكملوا 1 ويسلم بهم. هذه صفة. صفة أخرى يصلي بالطائفة الأولى 1 ثم تذهب إلى العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم 1 ثم تعود تلك ويكمل بالطائفة الثانية، تأتي الطائفة الثانية وتكمل 1 لها، وتعود الثانية وتأتي الطائفة الأخرى وتكمل 1. الهيئة الرابعة أن يصلي بالطائفة الأولى 2 وتسلم، تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعتين وتسلم، فيكون صلوات الله وسلامه عليه صلى 4 ركعات وكل طائفة صلت ركعتين. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذه الطائفة اللي معك، ولتأتي طائفة معك، وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم. مهم أن الطائفة لا تبتعد عن أسلحتها، لأنهم كانوا في نخلة أو في ضجنان أو في ذات الرقاع، محلات متقاربة، هل هذا اسم واحد أو أسماء مختلفة أقوال؟ وأنهم قالوا عندهم صلاة هي خير لهم من كل شيء تسمى العصر، وهم الآن يريدون صلاتها، فإذا دخلوا فيها نأتيهم ونقتلهم. فنزل الوحي ونزل الأمر بصلاة الخوف في هذا الوقت، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك جماعك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إيش الطائفة الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا، تمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ويهلكونكم ولا يبقون منكم نفس تطرف. لذلك هذا الدين دين مبني على أسس راقية. قالوا إنها لم تكن في غزوة الخندق، في موقعة الخندق لم تفرض صلاة الخوف، ولذلك قال ملأ الله بيوتهم وبطونهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ما كنت أصلي العصر حتى يعني ما صلاها إلا بعد المغرب. فقالوا في ذلك الوقت لم تشرع صلاة الخوف، وإنما شرعت بعد ذلك للجمع بين الأقوال. قالوا لما والخندق أخرت فيه الصلاة وكان فيها صعوبة على المسلمين؟ قالوا لأنها لم تشرع إلا بعد خيبر. نعم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن هذه الهيئات يعني حول 7-8 هيئات وكلها صحيحة وكلها ثابتة، وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى ارتباط المسلمين بدينهم، لأن المسلمين ينتصرون بالدين. وقت القتال الله يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالاتحاد، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اثبتوا اصمدوا والرؤوس تطير عن الأعناق، ثم قال واذكروا الله كثيرا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك لا بد لنا من أن نعد وأن نستقيم، لأن أركان النصر ما هي؟ الإعداد والاستقامة. أركان النصر عند المسلمين من ركنين، الركن الأول الاستقامة على الدين والتزام الأوامر واجتناب النواهي، والركن الثاني أن نعد ما نستطيع ولو عصى. فإذا قمنا بالركنين حتما ربنا ينصرنا. ما الدليل على ذلك؟ غزوة الخندق كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، وجاءت قريش وجاءت غطفان وهوازن والأحابيش، الأحابيش تقال لبعض القبائل المختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
أما الركن المعنوي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والركن المادي الذي عملوه هو حفرهم للخندق. إذا قاموا بالركنين حفر الخندق والالتجاء إلى الله، فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إيش فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها. إذا يا أحبة، من ينصر بالرياح والملائكة؟ بالله عليكم، أليس من الخطر أن لا ينضوي الإنسان تحت ما يريد؟ من ينصر بالملائكة والرياح؟ ينبغي أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لو استقام المسلمون على ما طلب منهم يهزم الأعداء لو بالملائكة والرياح، لكن المشكلة أننا نريد الثمن والمثمون. مشكلة الأمة يريدون الثمن والمثمون. والله نحن وربنا بيننا صفقة: إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي وفي بعهدكم. أما نريد أن نأخذ الثمن والمثمون، هذا ما يمكن يا أحبة. إذا أردنا العزة نبذل، إذا أردنا العلم ندرس، إذا أردنا التقى نجتنب، إذا أردنا المحبة في قلوب الناس نكرم الناس ونتغاضى عنها. كل شيء له ثمن. إذن هذه الآيات تدل على أهمية الاجتماع وخطورة الاختلاف، وعلى أن الأمة تنتصر بالدين وبالاتباع، وعلى أن صلاة الجماعة متحتمة، وعلى أن الدين يسر. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، وما جعل عليكم في الدين من حرج. آية هذا الإسلام. إذن فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يرجعوا، ولتأتي طائفة أخرى الذين لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن جماعة تصلي معك ركعة ثم تذهب للمكان، وتأتي الجماعة الأخرى وتصلي ركعة ثم تأتي وتكمل الركعة التي فاتتها وتذهب الثانية، فإذا سلمت الأخيرة ترجع هذيك للجبهة عند الأعداء وتأتي الثانية وتصلي الركعة الأخرى. هذه حالة خامسة أو سادسة. إذا حالة يصلي بكل طائفة ركعة وتتم على طول، حالة يصلي بطائفة ركعة وتذهب إلى العدو وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ويسلم، وتأتي الطائفة الأولى وتكمل وتذهب الطائفة الأخرى هناك، فإذا جاءت الطائفة الأولى وكملت تأتي الطائفة الأخرى للطائفة الأخرى فترجع الطائفة الأخرى وتكمل وتسلم كل طائفة. هل يلزم في صلاة الخوف السفر؟ بعض العلماء قال لا يلزم، وبعضهم قال يلزم. لا علاقة صلاة الخوف هي لا علاقة لها بالسفر، لها علاقة إذا أصبح المسلمون يواجهون العدو وأصبح ما في فرصة فيصلوا صلاة الخوف، فإن كانوا مسافرين يقصرون وإن كانوا مقيمين يتمون، وهذا الذي يظهر من النصوص. فإن خافوا قصروا الصفة، صلوا ركبانا ورجالا وصلوا بالإماء، فإذا أمنتم وانتهى الخوف فصلوا كما شرع عليكم قبل إيش؟ قبل القتال وقبل صلاة الخوف، كما قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فصلوا كما فاذكروا الله كما علمكم. وهذا هو الذي يظهر. ود الذين كفروا، تمنى الذين كفروا لو تغفلون تسهون وتتشاغلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ويهلكونكم. يأخذون أسلحتكم ويأخذون أمتعتكم ويقتلونكم. ولا جناح عليكم ولا حرج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وليأخذوا أسلحتهم، هذا أمر للوجوب، والوجوب أحيانا يكون فيه صعوبة. فإذا جاء المطر وأصبح في حرج على حمل السلاح في المطر، أو كان أحدكم متعبا فيه جراح أو مريض، فليضع السلاح ولكن ينتبه لا يأتيه العدو ويأخذه. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم، أكد خذوا حذركم من عدوكم. يجب أن نأخذ حذرنا من عدونا، وهذا لا يكون إلا بالإعداد وبالقوة وبالعلم وبالاتحاد وبشراء العقول وبالتخطيط، لأن عدونا لا يريد منا إلا أن نكون عبيدا عنده. أعداء المسلمين يريدون أن يعبدوا المسلمين، يأخذون عقولهم وأموالهم ويكونون سخرة لهم. فينبغي أن نأخذ حذرنا من أعدائنا. فأول شيء نهتم به الاتحاد، ثاني شيء نهتم به القوة، ثالث شيء نهتم به شراء العقول. هذه الثلاثة. أول الاتحاد، ولا تنازعوا فتفشلوا. ثاني شيء الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثالث شيء شراء العقول، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. ولا في شيء يقوي الأمة مثل الاهتمام بالعلم، ولا في شيء يقوض الأمم مثل الزهد في العلم، لأن الأمة إذا تعلمت ارتفعت وكثر الإنتاج وكثرت يعني الاختراعات وكثر الإبداع، فأصبحت الأمة رائدة. وإذا جهلت الأمة كثرت الجرائم وكثرت التجاوزات فضعفت فتسلط عليها أعداؤها. إذن أكبر أسباب الرقي العلم. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. الإنسان يتعلم لينال شهادة، يتعلم لينال مكانة في المجتمع، فإذا تعلم يخاف ويتوب ويصلح نيته، لأن العلم ما يخليك تلعب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من علم أن العبد عليه رقيب وعتيد، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حاسب في كلامه. من علم أنه سيعطى كتاب ويقال له اقرأ كتابك يحاسب. من علم أنه إذا بذل نفسه وماله ووقته لدينه أن الله يرفعه ويعزه ويعطيه ما يريد، هان عليه البذل. إذن أهم شيء يعالج واقع الأمة الاهتمام بالعلم والاهتمام بالوحدة والاهتمام بالإعداد. إعداد، أعدوا. لا بد أن تكون هذه الأمة في المكان اللائق بها. أمة الإسلام 1,700,000,000، 1,700,000,000 في المحافل لا تستشار في خصوصيات أمورها. معقول هذا؟ 1,700,000,000 يا أحبة لا يستشارون في خصوصيات أمورهم. تدروا ما السبب؟ أنهم لا يستعدون للتضحية، والفضائل لا تنال إلا بالمشقة. الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. لولا المشقة وإيش ساد الناس كلهم. الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم، الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لشهوة السبق، لسهوة السبق. والأمة أعراضها أموالها أنفسها دينها مهددة بالخطر وما عندها استعداد للتضحية. هذه مفارقات غريبة. أمة الإسلام الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لشهوة السبق، لشهوة أن نكون أقوى، والمسلمون أموالهم وأنفسهم ودينهم وأعراضهم مهدد بالخطر ولا يضحون. هذه أمور غريبة. السبب أنهم هم يخططون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، طول الوقت يخططون ويشتروا العقول ويعملون. والأمة المسلمة تجد الواحد إذا كان مسؤول عن عمل يفرح أنه ما يشتغل، واحد تقول له هذا ربا يقول لك الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم والله شديد العقاب. أمة تترخص ولا تريد أن تكون في المكان اللائق بها. لذلك نحن الآن كل واحد منا مكلف عن نفسه، لا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع بس، وبعدين ترتفع الأمة. لا يقول واحد الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت لدينك ولأمتك؟ كل امرئ بما كسب رهين. إذن ينبغي لنا أن نهتم، أول شيء نهتم بالعلم، لأن العبادة بدون علم بدعة وما لا ورياء. العبادة بدون علم بدعة ورياء. أي إنسان يتعبد بدون علم عرضة يجيه الشيطان أي وقت ويوديه في داهية. أهم شيء أن الإنسان لا يتعبد الله إلا بالعلم، لأنه إذا عبد الله بدون علم عرضة لأن يأتيه الشيطان ويقول له أنت الناس يحبونك ويكرمونك ومعجبون بك فيحبط عمله. لكن إذا كان عنده علم يقول له والله يلعنك أنا أبصر بنفسي منك أمشي. لذلك أخطر شيء التعبد على جهل. الشيخ الذي كان يتعبد في العراق، هذه قصة قد لا تكون صحيحة لكن للاعتبار، كان يتعبد على سطح داره وطلع له نور من السماء وخرج له من ذلك النور صوت وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال له اخسأ يا لعين. فانقلب النور دخانا وقال له بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي وأنت تقول أسقطت عنك التكاليف فعلمت أنك الشيطان. لكن واحد ما هو متعلم إذا خرج له نور وقال له أسقطت عنك التكاليف يفرح ويقول ربي أسقط عني التكاليف، لأنه جاهل. لذلك العلم هو ليميز. لذلك لابد أن نعتني بالعلم، نتكلم بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، نسكت بعلم، حتى تستنير لنا الحياة. أما واحد يقول لك رأيت في منامي أو استحسنت، الدين ما فيه المنامات ولا فيه الاستحسانات. الدين آية محكمة، سنة صحيحة، إجماع الأمة، قياس مستوفي الشروط الصحة، هذا الذي يؤخذ منه الأحكام، ما في خلاف. أما الاستحسان والحدث هذا ما يؤخذ منه الأحكام أبدا. لذلك ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول. بعض الناس تقول له قال الله، يقول لك قال أبي. عجيب. ولذلك كثير من الناس يحميه عن الحق أنه أبوه أو شيخه أو مذهبه أو بيئته، هذا الذي منع أبا طالب من الدخول في الإسلام، ما لا التكبر. ابن أخي يتيم صلوات الله وسلامه عليه وأنا سيد الوادي، كيف نتبع ابن أخي يتيم ربيته؟ قال كيف أنا سيد الوادي وابن أخي يتيم كيف نتبعه ويكون سيد عليا؟ ما حصل. ولذلك قال لولا الملامة. لاحظوا معي لامية المشهورة، لولا الملامة أو حذار مسبة. ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة. فلذلك يا مسلم إذا سمعت قال الله أو قال رسول الله قل سمعا وطاعة. إذا كان رأيت من يعلمك ولو أقل منك قل سمعا وطاعة. ولذلك العلم لا يناله متكبر، الذي يريد العلم لا بد يتواضع. فإذا يقول جل وعلا ود الذين كفروا تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة مجتمعين ويستأصلونكم. ولا جناح، لا حرج عليكم ولا إثم إن كان بكم أذى من نزول المطر أو من المرض أن تضعوا أسلحتكم ولا تحملوها. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهلا. خذوا أسلحة حذركم، فإن الله جل وعلا لا غيره هيأ للكافرين عذابا عقوبة مهينة لهم في الدنيا والأخرى. بخلافكم أنتم فإن الله تعالى أعد لكم العزة والكرامة في الآخرة أو الغلبة في الدنيا أو الشهادة. ولذلك المسلم بين حسنيين، إما النصر وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. لكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين في كثير من البلدان يعادون دينهم. إذا كان المسلم يستبطن عداء دينه فكيف ينصره الله؟ تجد بعض الشرائح الذي عندها بدع وأخطاء تستبطن محبة دينها الخطأ، وأهل السنة في بعض البلدان يستبطنون عداء دينه. طيب من يستبطن عداء دينه كيف ينصره الله؟ والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن حري بكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع لدينه ولأمته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يقوم بما يستطيع لدينه ولأمته، وكل واحد منا يحاول أن يكون قدوة. يتصف بثلاث صفات: يكون مسلما احتراز من الكافر، متقيا احتراز من الفاجر، فاهم احتراز من المغفل. كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاث: مسلم، متق، فاهم. وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. وأكد قال ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.